لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العليم الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 28 من شهر شوال لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 23 بعد 200 من دروس السيرة، ولا زلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اشتد الأذى في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعرض النبي نفسه لأقبح وأشد وأخطر ألوان الأذى والابتلاء، فلم يدع المشركون سبيلا من سبل التعنت إلا وسلكوه، وضعوا النجاسة على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ووضعوا التراب على رأسه، وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج. هذا إيذاء عملي، أو هذه بعض صور الإيذاء العملي. ناهيك عن الإيذاء بالقول، اتهموه بالشعر، بالسحر، بالكهانة، بالجنون، إلى غير ذلك. فإذا كان هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بما فعل بالصحابة؟ إذا كان هذا قد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فما ظنكم بما فعل بالصحابة رضي الله عنهم؟ لقد اضطر النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الإيذاء الشديد أن يأذن لأصحابه رضي الله عنهم أن يهاجروا ولأول مرة إلى الحبشة. وهجرة العربي من داره وبلده أمر شاق جدا على النفس، قد لا يستشعر مرارة الهجرة عن كره واضطرار إلا من اضطر لذلك، أن تكره على أن تترك بيتك وبلدك وأهلك وجوار بيت الله تبارك وتعالى، هذا أمر قد لا يتصور ولا يعي مرارته إلا من ذاقه. فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة. خلي بالك، واضطر كثير منهم إلى الهجرة. ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إن شئت فقل ولتغسل شلالات الحبشة ومياهها العذبة جروح الصحابة التي لا زالت تنزف دما من أثر الصياط التي تعرضت لها أبشارهم وجلودهم، سحبوا على الرمال وأوذوا أشد الإيذاء، اضطروا رضوان الله عليهم أن يتركوا مكة إلى الحبشة. مرة منهم من هاجر إلى الحبشة مرة، ومنهم من هاجر إلى الحبشة مرتين. أنا لا أريد أن أفوت هذا دون أن أذكر نفسي وأحبابي بدرس، ألا وهو أن السالك لطريق الدعوة إلى الله لا بد أن يوطن نفسه على الابتلاء، ولا بد أن يعلم أن طريق الدعوة إلى الله ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، وإنما هو طريق طويل جدا حافل بالعقبات مليء بالأشواك، حتى لا تنقص على عقبيك إن تعرضت لمحنة. بل أنا أقول إن سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعرض للأذى فاعلم بأنك قد ضللت الطريق وسلكت طريقا غير طريق محمد وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ما في أوضح من هذا. بقول لك إن سلكت طريق الدعوة ولم تتعرض للأذى ولم تتعرض للمحن فاعلم يقينا أنك قد ضللت الطريق وقد سلكت طريقا غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطريق جميع إخواني من النبيين والمرسلين. طريق الدعوة طريق المحن طريق الابتلاءات. لو سلكت طريق الدعوة إلى الله عز وجل ولم تتعرض للمحن أو للفتن أو للأذى أو البلاء فاعلم يقينا بأنك قد سلكت طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه آيات أحبابي أظن أننا جميعا في أمس الحاجة إلى أن نذكرها وأن نتذكرها كل يوم، ولا أبالغ إن قلت كل ساعة، لأن الفتن لا تنقطع ولأن المحن لا تنتهي، بل يرقق الفتن يرقق بعضها بعضا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا يكاد يمضي يوم إلا وتسمع وترى من الفتن ما ينسيك بلاء وشدة الفتنة التي رأيتها وسمعتها وعرضت عليك وعلى قلبك في الأسبوع الماضي أو في اليوم السابق. ولا أبالغ ورب الكعبة في كلمة واحدة مما أقول، وقد قال ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأراه الزمان الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن. شوف كلام الصادق، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. يعني لما تشوف مثلا مشهد الجند المجرم الخبيث وهو يرقص أمام هذه الأسيرة الفلسطينية المعصوبة العينين والمقيدة اليدين، والله العظيم أنستني هذه الفتنة كل الفتن السابقة، والله أنستني كل الفتن السابقة. مشهد يخلع القلب، يحرق الدم. والله من هذه اللحظة وأنا إلى الآن أعاني من الضغط المرتفع، نسيت كل شيء. يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. مش لسه الأسبوع الماضي من 3 أيام حرق مسجد، ومن أسبوع حرق مصحف، وفتن يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف تزول. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن، المؤمن خلي بالك من الكلام، فيقول المؤمن هذه، يعني هذه أكبر من كل الفتن السابقة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. شايف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أراد في زمن الفتن اللي احنا عايشينه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة، لكن أردت فقط أن أبين لكم أن الأذى قد اشتد بالصحابة رضي الله عنهم، بل واشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى أذن النبي لأصحابه بالهجرة 2 مرات من مكة إلى بلاد الحبشة ثم إلى المدينة النبوية إلى يثرب. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمام هذا البرق والرعد في جو مكة الملبد بغيوم الظلم وسحائب الحقد على التوحيد والداعي إليه. اضطر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى الهجرة. هل هاجرت من بلدك أنت لأنه ضيق عليك في دينك، وضيق عليك في توحيدك، وضيق عليك في عبادتك، لتعلم يا شباب أنه صلى الله عليه وسلم ما ذاق ورب الكعبة طعم الراحة قط؟ الهجرة من مكة إلى يثرب، ويشرف الله جل وعلا الصديق بشرف لم ينله أحد قط من الصحابة جميعا، بل ولا من الخلق كلهم. ولو كان مؤمن آل فرعون يكرم الله أبا بكر بشرف لم ينله أحد من الخلق جميعا بعد الرسل والأنبياء، يشرف الله أبا بكر بصحبة إمام الأنبياء، فهو الصاحب في الأسفار والرفيق في الجميع الأطوار، وضجيع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في الروضة الزاكية المحفوفة بالأنوار. ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا للشرف لليلة، اسمع لعمر رضي الله عنه وهو يقول لليلة من أبي بكر، يقصد ليلة الغار ليلة الهجرة، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة واحدة من الصديق خير من عمر وآل عمر. أنا أؤكد في كل مرة أتكلم فيها عن الصديق، وأنا أعلم أن للفاروق لعمر رضي الله عنه من المكانة والسلطان في القلوب ما له، أعلم أن ما من قلب مسلم وما من قلب مسلمة إلا وهو مملوء بحب عمر بعد حب رسول الله. لكن أخشى ما أخشاه أن يتقدم عمر على أبي بكر في القلب والعقل. لا، يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه أحد من الصحابة ولو كان عمر. دي عقيدة يا إخواننا، هذه عقيدتنا، هذه عقيدة أهل السنة. يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أبا بكر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان عمر. فهذه الليلة الكريمة وهذه الصحبة المباركة الميمونة التي شرف الله بها أبا بكر رضي الله عنه بلا طلب منه، إن دلت فإنما تدل على مقام الصديق ومكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع لأم المؤمنين عائشة مباشرة في رواية طويلة جميلة في صحيح الإمام البخاري، وأنا سأكتفي برواية الإمام البخاري وأغض الطرف عن الروايات الأخرى. اسمع إلى أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الحصان الرزان، الطاهرة بنت الطاهر، المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول في حديث طويل رواه الإمام البخاري: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في وقت اشتدت فيه الحرارة، وكلكم يعلم حرارة الجزيرة، كلكم يعلم شدة الحر في مكة، من مشى منكم في الطريق على الرصيف، لا أقول حتى على رمال الصحراء، لا يكاد يطيق أشعة الشمس المنعكسة على الرصيف أو على الطريق، لا يكاد يطيق أشعة الشمس المنعكسة على وجهه، فتكاد الأشعة المنعكسة على الوجه أن تخطف البصر. تصور في هذا الوقت الشديد الحرارة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى وجهه وتخفى. لماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، لأن للأصنام جيوشا من الغضب وجيوشا من الجهل والجهالة، تلك الجيوش مستعدة لنحر وذبح من يسيء إليها ويتعدى عليها، فإن أولئك الذين يقدسون هذه الآلهة ويقربون لها القرابين إنهم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله أولئك من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق. يريد تكونوا استوعبتوا الكلمة دي. فعلا خوف شديد. تقول عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله متقنعا، هذا رسول الله متقنعا، غطى وجهه الأزهر الأنور صلى الله عليه وسلم. رجل في مجلس الصديق رأى النبي يمشي في هذه الحرارة في هذا الجو القائض القاتل وقد غطى وجهه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، متقنعا أي مغطيا رأسه ووجهه، لا تظهر إلا العينان ليرى بهما صلى الله عليه وسلم الطريق. هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، وقت ما اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فيه إلى بيت أبي بكر، مع أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان لا يمضي يوم حتى يطرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، يعني كل يوم يذهب النبي إلى بيت أبي بكر في الصباح والمساء مرتين، لا يمضي يوم إلا ويذهب النبي إلى بيت أبي بكر مرتين. هذه أيضا كرامة أخرى ومنقبة أخرى للصديق رضي الله عنه. تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. الأمر يحتاج إلى السرية، وهذه مرحلة من مراحل الدعوة. أنا لم أقف من باب الأمانة العلمية والتأصيل العلمي، لم أقف على حديث نبوي صحيح يصرح بقضية السرية في الدعوة، لم أقف. لكن حال الصحابة رضوان الله عليهم من التكتم الشديد، بحيث تسمع أكثر من صحابي يحدث أنه كان ثلث الإسلام أو كان خامس خمسة إلى غير ذلك، هذا إن دل فإنما دل على أن بعضهم كان يدخل الإسلام دون أن يعلم دخوله أخيه. الشاهد يقول النبي لأبي بكر أخرج من عندك، فماذا قال الصديق؟ قال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله، لا تخف ولا تخشى شيئا حتى ولو تكلمت. هذه تربية الصديق، هذه تربية أبي بكر. خلي بالك هذه لفتة إن دلت فإنما تدل على عمق التربية. فقد تجلس أنت الآن إلى جوار أخ من إخوانك، بل ربما ممن تثق فيهم، وبكل أسف قد لا تأمن على كلامك في مجلسه. وأظن أنكم تعيشون هذا الواقع المر الآن، بل قد يسجل كلماتك بالصوت والصورة خيانة منه لك وأنت لا تدري. يستحل أن يدخل مجلسا من المجالس في بيت من البيوت وهو فاتح للهاتف لهذا الشيطان المحمول، يصور دون إذن من صاحب البيت أو صاحب المجلس له في ذلك، ثم يفاجأ الرجل بكلماته بالصوت والصورة على أكثر من موقع على هذه الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، صورة بشعة جدا من صور الخيانة. وهذا إن دل فإنما يدل على عدم التربية، بغض النظر عن أن يكون صاحب هذا الفعل الشنيع متدينا أو غير متدين، فهذه مصيبة أكبر. فالمجالس أمانة. فالصديق يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يخشى شيئا حتى ولو تكلم في أمر من الأمور التي تمس الدعوة، لا تخشى شيئا إنما هم أهلك. فقال صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال رسول الله نعم. أنا عاوز حضرتك بقى تتخيل أنت وقع كلمة نعم على قلب أبي بكر وهو يبشر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصحابي الأوحد، الأوحد في الصحابة كلهم الذي استثناه رسول الله وأبقاه معه ليخرج معه مهاجرا من مكة إلى يثرب. الصحابي الأوحد
الأوحد، لأن لفظ الأوحد لها معاني ولها مغزى ومدلول. الذي أبقاه النبي ليكون ملازما له وصاحبا له في الهجرة. ما تقولش عبد الله بن مريقة، عبد الله بن مريقة من الصحابي ليس صحابيا، لأن عبد الله بن مريقة كان ثالثا في هذه الرحلة، فعبد الله بن مريقة كان على الشرك. أما الصحابي الذي شرفه الله بالصحبة في الهجرة هو أبو بكر رضي الله عنه، فقال الصديق: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. أعد الصديق راحلتين. أنا أعجب، أنا لا أقف على دليل لماذا أعد الصديق راحلتين، لا أعلم، لكن سامحوني، يعني ما تقولوش الشيخ بقى درويش، ها، لكن سامحوني إذا قلت لقد قلت لكم قبل ذلك: لقد كان أبو بكر رضي الله عنه صاحب القلب الذي يدق على دقات قلب المصطفى. شيء عجيب، الصديق ده شيء عجيب، شخصية فذة، رضوان الله على أبي بكر. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. بالثمن ليه؟ ليه يا رسول الله؟ ده الصديق أنفق كل ماله، هي جت على الراحلة، تخلي بالك من الكلام، هي جت على راحلة، ده الصديق أنفق كل ماله، وقد شهد له بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: ما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر. وقال أيضا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: إن من أشد الناس، ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه عليها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. إن أشد الناس علي، أو إن أمن الناس علي بصحبته وماله، أبو بكر، لشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بسأل، خلي بالك ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالثمن؟ خلي بالك من الجواب ده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حرصا على الأجر، وهو يعلم أن أجر الهجرة في سبيل الله لا يعادله أجر. النبي حرص على الأجر، سبحان الله، في بدر وهو يركب مع أبي لبابة ومع علي بن أبي طالب على دبة واحدة يتبادلون عليها، فيركب النبي تارة ويركب صاحباه تارة، فقال: يا رسول الله نمشي عنك، يعني لا يليق أن نركب وأنت تمشي إلى جوار الناقة وإلى جوار الدبة. فماذا قال بأبي وأمي وروحي؟ قال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. يا سلام، ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. ده النبي محمد اللي رب العزة قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك حريص على الأجر. هذه لطيفة لنبغي أن تغيب عن بالنا يا أحبابي. لا تحقرن من المعروف شيئا، والله العظيم ممكن اللي دخلك الجنة ابتسامتك في وجه أخيك، والله ممكن اللي دخلك الجنة عفتك بلسانك عن عرض أخيك، أن تسقي كلبا، أن تسقي كلبا، أن تسقي قطة، أن تحسن إلى جارك، ألا تصرف الصرف الصحي في ماء النيل وتبقى عامل بنية. تقول: أبدا، والله ما صرف نقطة بول واحدة في ماء النيل بنية ألا أؤذي مسلما ولا حيوانا ولا بهيمة ولا طيرة. ما يدريك، ما يدريك، ما العمل الذي يدخلك الجنة؟ ما العمل الذي تنال به رحمة الله؟ أقسم بالله قد تدخل الجنة وتنال رحمة الله ورضوانه بعمل لا يخطر لك البتة على بال. ألم تسمع أن بغيا دخلت الجنة في كلب؟ ألم تسمع أن امرأة دخلت النار في قطة؟ ألم تسمع أن رجلا نال مغفرة الله في غصن شجرة؟ غصن شجرة أزاحه عن طريق الناس فغفر له بذلك. وبغي زانية دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، وامرأة دخلت النار لأنها عذبت قطة. أعمال قد نستهين بها، قد نحتقرها، وقد لا تصل إلى رضوانه جل وعلا إلا بعمل من هذه الأعمال. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. وكمان الذنوب اوعى تحقر ذنبا من الذنوب. اللي دي مسألة بسيطة، يعني مجلس ساعة على موقع بحث الإنترنت، ما نقعد بالي ساعتين مع محمد حسان وساعتين مع الشيخ فلان وساعتين مع خلاص أروح بقى عن نفسي ساعة أمام فيلم فاضح. ايه يعني لما انظر الى النساء شوية؟ ايه يعني الدنيا اتقلبت لما اغتاب اخا من اخواني؟ اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وعبد الله بن مسعود يقول كما في البخاري، يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى ان يقع عليه. المؤمن يخاف من نظرة، يخاف من كلمة، يخاف حتى من خاطرة، مع أنه يعلم أنه لا يحاسب على الخواطر، لكن يخاف قد تتحول خطرة إلى إرادة وإلى نية، وإذا تحولت إلى نية يحاسب على ذلك. إنما المنافق والعياذ بالله يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار. فلا ينبغي أن تحتقر من العمل الصالح شيئا على الإطلاق. لو حضرتك ماشي في الطريق دلوقتي ولقيت رجلا أعمى وأخذت بيده إلى المكان الذي يريد، والله العظيم قد تدخل الجنة بهذا العمل، وأنا أقسم بالله. أنا دائما أقول لإخواني، يعني أنا لا أجد عندي من الأعمال ما أثق أن ألقى الله عز وجل به إلا بر بأمي. أنا بتكلم عن نفسي. قل ليش بعد أنت لك ألف الأشرطة وألف الحلقات؟ كل ده ربنا يستر عليه، ربنا يسترنا. اجعل لنفسك خبيئة مع الله، واجعل لنفسك عملا صالحا ترجو به أن تنال رضوان الله أيا كان هذا العمل، كل له باب. لا أجد عملا أنا نفسي ألقى الله به عز وجل وأرجوه سبحانه وتعالى أن يرحمني به في الدنيا والآخرة إلا بر بأمي. إنما الدعوة والألاف والمناظر شفت، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. خلي بالك وخلي العمل ده يبقى بينك وبين ربك حتى ولو كان قليلا. فلا تستغني قط عن تحصيل الأجر من أي عمل وإن قل. قال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فلم يعقب الصديق، وهذا من كمال الأدب. خلي بالك، يعني بعض أحبابنا الآن تصور كان ممكن الصديق يقول له: يا رسول الله لا والله ما ينفع. مقام الأدب خلاص، دي لقطات يا أخوانا مش هتلاقيها في الكتب. مقام الأدب يقتضي من الصديق رضي الله عنه ألا يعقب على قوله صلى الله عليه وسلم. سكت. قالت عائشة على طول: فجهزناهما أحسن الجهاز. جهزنا الراحلتين أحسن الجهاز، أي بما يحتاج إليه المسافر الذي سيشق ضروب الصحراء، لا سيما إن كان مطاردا من أهل الشرك في مكة. فجهزناهما أحسن الجهاز، ما يحتاج إليه المسافر من لقيمات أو من الخبز أو من الماء أو من التمر، فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، في سفرة يعني طعاما يسيرا خفيفا في جراب، في حاجة زي الصرة كده. فقطعت أسماء بنت أبي بكر، وده أول درس خلي بالك منه، فقطعت أسماء، يا الله رضي الله عنك يا أبا بكر، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، الجراب اللي وضعوا فيه الصفرة، قطعت نطاقها، النطاق هو ما تتمنطق به المرأة، ما تتمنطق به المرأة، ما تشده على وسطها، خلعت نطاقها وقطعته قطعتين وربطت فم الجراب، أي الذي وضعوا فيه السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق رضي الله عنه. أنا عاوزك تقف هنا وقفة مهمة جدا. هل وردت رواية تثبت أن الوالدة الصديقة رضي الله عنه قد أمر ابنته أن تخلع نطاقها وأن تقطعه قطعتين لتربط على فم الجراب؟ هل وردت رواية فيها أمر من الوالد لابنته بفعل ذلك؟ لا، تربية، التربية. اسمع الكلمتين اللي هقولهم دول، ولو أنت روح بقى ما عدتش تحضر بعد كده خلاص يكفي. أنا بقول عبارتين والله الذي لا إله غيره، لو حاكت بيوتنا بيت أبي بكر لمكننا ربنا. تاني، والله الذي لا إله غيره، لو حاكت بيوتنا بيت أبي بكر لمكننا ربنا. بيت الصديق بيت كله يعمل للدين، البيت كله مسخر للدين في خدمة النبي الأمين، صاحب البيت الصديق يعمل للدين. البنات، عائشة تحكي تقص علينا الحديث، هذا عمل، هذه صورة من صور الجهاد. وأسماء انظر ماذا صنعت، البنات في هذا البيت يعملن للدين. الولد عبد الله بن أبي بكر وسنرى الآن يعمل للدين. الراعي، راعي الغنم في بيت الصديق مدرب ومربى على العمل للدين، عامر بن فهيرة. فكل شخص في بيت أبي بكر يعمل لدين الله تبارك وتعالى، وكأن الصديق نذر نفسه للدين وعاش بكل أنفاسه وكلماته وأقواله وأفعاله وأحواله، يؤصل في الجميع الذين يعيشون معه ومن حوله قضية العمل لدين الله، بحيث إذا حان وقت العمل أصبح كل جندي في البيت يخدم دين الله دون أن يصدر له الصديق أمرا بتحديد نوع العمل. وهذا ما نحتاج إليه الآن. ينبغي علينا أن نتعلم هذا الدرس أيها الأحبة من دروس التربية. لا يمكن أن تكلف ولدك في وقت من أوقات التكليف بعمل ما دون أن تكون قد أعددت وهيأت الولد من قبل في أوقات طويلة من التربية لتحمل هذا التكليف والقيام به. البيت الذي يعيش للإسلام ليس بالضرورة أن يكون صاحب هذا البيت عالما أو واعظا يجمع أسرته وأولاده كل يوم وكل ليلة ليلقنهم درسا من دروس العلم الشرعي. لكن بالضرورة أن يكون أسوة وقدوة. أنا لا يمكن أبدا أن أغرس في قلب ولدي حب الصلاة وأنا مضيع للصلاة، ولا يمكن للأم أن تربي ابنتها على الفضيلة وهي مستهترة، أو أن تحبب ابنتها في الحجاب الشرعي وهي متفلتة متبرجة. ولا يمكن أن أعلم ولدي الصدق وأنا أكذب على أمه، وأنا أكذب عليه في البيت، وأنا أعده ولا أفي له بوعودي. وإن طالب الولد بوعدي له وأحرجني بإظهار كذبي عليه، أقع في خطأ آخر فأصفع الولد على وجهه بحجة أنه قليل الأدب أو سيء الأدب. فاقد الشيء لا يعطيه. واسمع مني أقول، الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، وإنما تستمد الكلمة قوتها من صدق صاحبها. ولا تستمد الكلمة جمالها ورونقها من تنميق حروفها وتزيين حروفها، وإنما تستمد الكلمة جمالها من إخلاص صاحبها. فالكلمة حين تخرج من القلب وقد لفحتها حرارة الإيمان وضمقها طيب الصدق، تصل إلى القلوب ملفوحة بحرارة الإيمان مضمخة بطيب الصدق، فلا تجد في سبيلها عقبة من العقبات، وإنما تنفذ إلى القلوب مباشرة، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. اللهم اجعلنا من الصادقين. التربية من خلال عمري الطويل في الدعوة، أسأل الله أن يختم لنا لكم بالإيمان، أستطيع أن أقول باطمئنان كامل بأن الأمة الآن لن تغير هذا الواقع الأليم الذي تعيش فيه إلا بالتربية. ولو سألتني عن كلمة واحدة أو واحدة للخروج من هذا المأزق سأقول لك إنها التربية. التربية العقدية، التربية التعبدية، التربية التشريعية، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، التربية السلوكية. وهذا ما أطيل فيه النفس جدا في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، ولازلت أتحدث في حلقات طويلة عن التربية بالأخلاق. فالأمر يحتاج فعلا للتربية. أنا أعجب لبيت أبي بكر، والله بيت كل ذراته كأنها مشدودة إلى بصلة العمل لهذا الدين. العمل للدين بصلة في بيت أبي بكر تشد إليها كل ذرات القلوب والعقول، بل والجوارح. الرجل والمرأة والبنت والولد والخادم الراعي، كل البيت مسخر لدين الله تبارك وتعالى. أنا أتساءل الآن، هل بيوتنا الآن فعلا مسخرة للإسلام، مسخرة للدين؟ هل بيوتنا فعلا مسخرة الآن للإسلام؟ الرجل والمرأة والبنت والولد والإمكانيات والوسائل توظف، حتى ولو كانت نعيما توظف للإسلام وتوظف لخدمة دين الله تبارك وتعالى. فليسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال حتما، ماذا قدمت أنا لهذا الدين، وماذا قدمت أنت لهذا الدين، وماذا قدمت أنت لهذا الدين؟ لا يمكن على الإطلاق أن ينصر الله عز وجل الدين إلا إذا نصرناه نحن. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصر الدين على قدر إمكانياتك وفي حدود قدراتك وفي حدود استطاعتك. أنا لا أقول يجب عليك أن تكون خطيبا غدا على المنبر، ولا أكلفك أن تكون مكاني على الكرسي. ليس بالضرورة أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، لكن بالضرورة أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام. الكل فيه يخدم الدين ويعمل للدين ويتحرك للدين ويحترق قلبه للدين وينام وهو يخطط لنصرة الدين وينام وعيونه تبكي خوفا وألما وحسرة على واقع المنتسبين للدين. ما قلتش على الدين لأن الدين محفوظ بنا أو بغيرنا ومنصور بنا أو بغيرنا، وإنما يبكي خوفا على أتباع الدين الذين ابتعد كثيرا عن الدين. مش ممكن هنموت على الإسلام إلا إذا عشنا للإسلام، لن نموت على الإسلام إلا إذا عشنا للإسلام بالإسلام، لن نموت على الإسلام إلا إذا عشنا للإسلام بالإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لن أموت وأنا مسلم إلا إذا كنت مسلما حقا، وإلا إذا عشت بالإسلام وعشت طوال عمري ناصرا لهذا الدين ورافعا لراية الإسلام. يبقى أنت طالب في مدرستك أو في كليتك، حضرتك طبيب، الأخ مهندس، الأخ تاجر، الأخ جندي، الأخ ضابط، الأخ عامل، في كل المواقع أخدم الدين، حتى ولو كنت عاصيا، حتى ولو كنت عاصيا، فلا تضف معصية أخرى إلى معصيتك، لا تضف معصية أخرى، ألا وهي التكاسل عن العمل للدين إلى معصيك. ما هذه معصية جديدة، لأن بعض الإخوة يقول أنا أستحي أن أتحرك للدين وأنا مذنب، ومن قال لك بأن بشرا على وجه الأرض بعد النبي قد برئ من الخطأ؟ نحن لا نحكم بالعصمة إلا للأنبياء، وقد دفنت العصمة مع النبي يوم دفن، كل بني آدم خطاء، فلو أنني وقعت في خطأ ما هل لا يجوز لي شرعا أن أحذر الناس من هذا الخطأ الذي وقعت أنا فيه؟ لا يجوز لك شرعا أن تحذر الناس من الخطأ الذي وقعت أنت فيه، واستعن أنت بالله جل وعلا أن يعينك على تجديد التوبة وعلى عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. إذن لابد من أن تتحرك. يعجبني موقف أبي محجن الثقفي، وأنا أعلم أن الرواية في سندها ضعف، أعلم أن في سند الرواية ضعفا. هذا الرجل كان بطلا من الأبطال، وكان فارسا من الفرسان، لكنه كان من أضعف الناس أمام الخمر، لا إله إلا الله، يضعف جدا أمام الخمر، وإذا رأى الخمر لا يقدر ويزل ويشرب الخمر، ومع ذلك سمع بخروج المسلمين إلى الجهاد في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلم يتردد أبو محجن لحظة، وإنما كان له شرف الانضمام إلى الصفوف الأولى في الخروج إلى القادسية. وسبحان ربي، هنالك في أرض العدو وفي ساحة الجهاد ضعف أبو محجن مرة أخرى وشرب الخمر، إنه خارج الجهاد، خارج للطاعة. عشان كده بقول يا أخوانا، لا ينبغي أن نحتقر أحدا أو أن نحقر أحدا لوقوعه في الذنب، وإن كنا نبغض الذنب ونبغض المعاصي، وإنما نحمد الله الذي عصمنا وحفظنا من الوقوع في الذنب، وهذا سيدفعنا للتقرب من هذا المذنب لتذكيره بالله وتحذيره من الذنب، ونحن في غاية الإشفاق والخوف والوجل، لأن الذي حفظك هو الله سبحانه وتعالى. المهم أن أبا محجن لما شرب الخمر أتوا به إلى سعد بن أبي وقاص قائد القادسية، فأمر سعد بحبسه وسجنه، وقضى عليه بعدم المشاركة في المعركة، وهذا يقتل الفارس. وبدأت القادسية، والقادسية لم تكن يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا أو عشرا، بل القادسية كانت أياما، وبتقدير الله جل وعلا يصاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالثمامل، الدمامل، قرحات ملأت جسد سعد، وحالت بينه وبين المشاركة في الميدان بسيفه وفرسه وهو الفارس، فكان يدير سعد بن أبي وقاص دفة المعركة من فوق عريش، وهذا إن دل فإنما يدل على بطولة هذا الفارس الفذ، يدير دفة المعركة من فوق عريش مرتفع يطلع به على ساحة المعركة، والأعداء يرون مكانه ويعرفونه، ومع ذلك ما هاب الموت وظل على بطنه يدير دفة المعركة ويرسل الأوامر ويصدر التعليمات. عاوزك تعيش مع هذا الموت. وفجأة رأى سعد بن أبي وقاص فارسا ملثما مغطى قد غطى وجهه، ودخل إلى ساحة المعركة في يوم من أيامها وأدار دفة المعركة فعلا لا مبالغة. فقال سعد بن أبي وقاص: من هذا؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء يقصد فرسه في مكانها لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له زوجه سلمى: صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء. وقصت عليه، فلقد رأته جالسا يبكي، وإذا سمع صوت الخيول ووقع السيوف أراد أن يقوم ليشارك في القتال، فقالت له قيوده في قدميه ويديه: اجلس فأنت محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل شارب للخمر. فيزداد بكاؤه ويشتد بكاؤه، فرقت له ونظرت إليه فقال لها: أنشدك الله، فكي قيدي وادفعي لي فرس سعد وسلاح سعد، ولله علي إن نصرنا الله وأبقاني أن أعود إلى سجني لأضع القيد في قدمي بيدي مرة أخرى. عهد عاهد الله عليه. فرقت له زوج سعد وفكت قيده وأعطت له البلقاء فرس سعد، وقدمت له سيف سعد وسلاح سعد، وغطى وجهه واندفع في ساحة القتال وأبلى بلاء حسنا، ونصر الله المسلمين في القادسية نصرا مؤزرا بقيادة سعد. وانتهت المعركة وتذكر سعد أبا محجن فقام إليه ودخل إلى مكان سجنه أو حبسه، فوجد أبا محجن في حبسه قد وضع القيد في قدميه بيديه مرة أخرى وجلس يبكي. فبكى سعد واقترب منه فقبله وقال: والله يا أبا محجن لا أجلدك بعد اليوم أبدا. وقال له أبو محجن: وأنا والله يا سعد لا أشربها بعد اليوم أبدا. إنها بركة المشاركة في العمل لدين الله جل وعلا. والله العظيم يا إخواني لو علمتم بركة التحرك لدين الله على أي اتجاه وعلى أي طريق ما تخليتم أبدا عن العمل لدين الله وعن الشرف بحمل الراية ورفعها. فالدين يحتاج إلى راية مرفوعة لينضوي تحت لواءها كثير من الأطهار وما أكثر الأطهار. وأنتم ترون الآن الشر وأهله، فهم يرقصون رقصة الموت ويريدون أن يوقفوا هذا النور الذي بدأ ينتشر في الأرض كلها بفضل الله تبارك وتعالى، بحجب هذا النور وبإسقاط رموزه وحملته بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. لكن الإسلام لم يتوقف على داعية ولا على عالم، بل الدعاة كلهم يجيئون وسيموتون وسيذهبون، وسيبقى الإسلام خالدا وستبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، لأنها دعوة الله جل جلاله، ولأنه دين الله الذي تكفل بحفظه والذي تولى رعايته. فلا تجعلوا إذن ولاءكم لأشخاص الدعاء، ولكن اجعلوا ولاءكم لله، واجعلوا ولاءكم لدين الله سبحانه وتعالى ولدعوة الله تبارك وتعالى. هذا درس من دروس التربية يعلمنا إياه أبو بكر، وما أكثر الدروس التربوية الرائقة والرائعة التي علمنا إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أتوقف مع أسماء رضي الله عنها وعن عائشة ورضي الله عن أبيهما، أتوقف مع أسماء لنواصل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ولنرحل جميعا معهما من بيت أبي بكر حتى نصل معهما إلى يثرب، بل إن شاء الله إلى الجنة.